الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. جعل الله عز وجل البلاء وعدا للمؤمنين لا وعيدا لهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فهو لنا، كما قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما يصيب المؤمن من نعمة أو بلاء فهو نعمة كذلك، فهو عطية من الله عز وجل يكتبه له، وذلك للمؤمن وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكيف لا يكون وعدا له، وكيف لا تكون كتابة له، وهو يزداد قربا من الله إيمانا وإسلاما، يزداد من الله عز وجل قربا، ويزداد له حبا، ويزداد له تعظيما. فكيف لا يكون البلاء نعمة، وكيف لا يكون الحرمان عطاء، وهو حرمان من شيء زائد وعرض تافه صغير يوشك أن يحرم منه كل أحد، وعطاء أوسع من فضله وجوده وكرمه من أخذه قلب عبده إليه وتوجيه ناصيته إليه، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فأي شرف أعظم من أن تتوجه ناصية المؤمن ويتوجه قلبه إلى الله عز وجل، وأن يفرده سبحانه وتعالى بالتوكل والإنابة والخشوع والخضوع وحده لا شريك له، وأنه وحده سبحانه وتعالى الذي يتولى أمر المؤمنين، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعند ذلك تكون البلية عطية، وتكون المحنة منحة، ويكون الابتلاء نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن بإيمانه وإسلامه، لأنه إذا اقترب من الله عز وجل وازداد إيمانا وتسليما كان ذلك أنفع له في دنياه وأنفع له في أخرى. ولنتأمل عاقبة ما قال المؤمنون، نرد فعلا أن هذا وعد الله لهم. فعندما انتهت غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وتحول الإسلام من موقف الدفاع، تحول المسلمون من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم الذي ظلوا عليه بفضل الله عز وجل، يهاجمون الشرك ومواقعه ومواضعه حتى نصرهم الله عز وجل في المشارق والمغارب، وأظهر دينه وكلمته على الدين كله ما شاء من ذلك، ويكون تاما قبل يوم القيامة بإذن الله. ولا يزال الإسلام يتقدم والمسلمون يتقدمون حتى في أشد فترات الضعف إذا ازدادوا إيمانا وإسلاما، حتى في أشد فترات الضعف المادي فهم يتقدمون، فها هم يهزمون أمام التتار وتفتح بغداد للتتار ويقتل كل من فيها، ومع ذلك بعد سنوات يصبح التتار من جند الإسلام، وبعد حين يدخلون في الإسلام ويجاهدهم المسلمون ليلتزموا بأحكامه كما أقروا بكلمة التوحيد، وبعد ذلك يصير التتار إلى يومنا هذا شعبا مسلما ومن أشد الشعوب قوة في الجهاد في وجه الأعداء. فسبحان الله، الله عز وجل جعل المسلمين بإيمانهم وإسلامهم وصدقهم إذا اقتربوا من الله عز وجل أكثر، وإذا أطاعوا الله عز وجل أكثر يجعل كل شيء لهم، يدبر لهم، يصنع لهم سبحانه وتعالى، وإن كان الأعداء يظنون أنهم يمكرون، وكل ذلك من مكر الله عز وجل بهم. وإنما يحيق المكر السيء بأهله كما قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. بار مكر يهود، وبار مكر قريش، وبار مكر المنافقين الذين يتربصون بالإسلام. حلف عجيب بار مكره كله بين الشرك بطوائفه، وبين كفرة أهل الكتاب، وبين المنافقين يمكرون بالإسلام وأهله، والمؤمنون يرون هذا وعدا من الله لهم. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم ذكر الله المؤمنين بالصادقين ليقتفوا أثرهم، الصادقين الذين مضوا على العهد موفين بذلك العهد مع الله عز وجل، صادقين في أقوالهم، صادقين في أحوالهم، صادقين في أعمالهم، صادقين مع الله عز وجل في عهودهم. فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تأمل أولا هذا التضعيض: من المؤمنين رجال، فليس كل المؤمنين بهذه الصفة. سبحان الله، المؤمنون الكمل فيهم من وصلوا إلى هذه الغاية، ليس كل المؤمنين بهذه الدرجة من الصدق. هؤلاء الصادقون هم الذين يثبت الله بهم باقي الطائفة المؤمنة، وهم الذين ينصر الله عز وجل بهم بقيتهم، وينصر الله عز وجل بهم دينه. هؤلاء الذين هم من جنس من قال الله عز وجل فيهم: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كم تتفاوت القلوب، كم يتفاوت الإيمان فيها. لم يجاوز مع طالوت النهر إلا مؤمن، كلهم كانوا مؤمنين، ومع ذلك فالأغلب قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وقلة من القليل المؤمن الذين كانوا 310 استخلصوا من آلاف، من عشرات الآلاف. كان بنو إسرائيل قبل النهر بضع كما ذكر في الآثار أكثر من 80,000، وما جاوز معه النهر إلا 310، ومع ذلك فلم يكونوا كلهم على نفس الدرجة، وإنما كان هناك من الصادقين الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، هؤلاء الذين ثبت الله بهم البقية. فكذلك من المؤمنين رجال، فهذه خلاصة العالم، هؤلاء الرجال هم خلاصة المؤمنين، هم خلاصة البشرية، هم خاصة أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. كان منهم أنس بن النضر، كما يذكر أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نرى أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، نزلت في أنس بن النضر وأصحابه، أي الذين قضوا نحبهم أي عهدهم، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. لما غاب أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن النضر والذي سمي به أنس بن مالك رضي الله عنه، كان عم أنس فسمي به أنس، قال: غاب عمي أنس عن غزوة بدر، فقال: لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله ما أصنع، وهذا أن يقول غيرها. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق ليقاتل، فلقيه سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، واها ذي ريح الجنة، إني لأجده دون أحد. قال سعد: فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس: فودد قد قتل به 84، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفته إلا أخته ببنانه بعلامة في طرف إصبعه، ما عرفوه من كثرة الجراح، رضي الله تعالى عنه. كانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثال مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وأمثال حمزة بن عبد المطلب، ومن قتل على الصدق مع الله عز وجل من المؤمنين رجال، فعندما يوجد هؤلاء فينا ولو قلة تتغير موازين الحياة على وجه الأرض، وإنما بالصدق في الإرادة، في التوجه إلى الله عز وجل، في الصدق في كل الأمور. الصدق صفة أساسية للمؤمن يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. الصدق في الأقوال معلوم، وإن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وليست الصديقية بمنزلة هينة ولا بشيء ينال بالتمني، ولكن يزال يصدق ويصدق قولا وعملا وحالا حتى يكتب عند الله صديقا، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما أقبح أن يكتب العبد عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. فالصدق الذي ذكر الله عز وجل في هذا الموطن لم يكن صدق كلام فقط، فقد كان كلام أنس كلاما مبهما، لا يرين الله ما أصنع، خاف وهو الصادق بكتاب الله عز وجل، الصادق بتنزيل القرآن عنه أنه هو من الصادقين، ومع ذلك فيخاف أن لا يكون صادقا. ومع ذلك كان من أصدق الناس رضي الله تعالى عنه هو وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان العهد أن يبذل كل وسعه في نصرة الإسلام، ولما كان صادقا قرب الله له البعيد وفتح وكشف له من الغيوب، حتى وجد شم رائحة الجنة دون أحد، وأقسم على ذلك، أقسم أنه يجد رائحة الجنة قريبا أقرب من أحد، والجنة يجد الناس ريحها من مسيرة 500 عام وهو قد قربت إليه رائحتها، حتى وجدها دون أحد، وقاتل حتى ما استطاع سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي اهتز لموته عرش الرحمن، والذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسميه سيد الأنصار، يقول قوموا إلى سيدكم، يقول يا رسول الله ما استطعت ما صنع. انظر كيف كان أنس قدوة لسعد رضي الله تعالى عنهم، أنس بن النضر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا الصدق، الجدية والقوة فيما يعمله الإنسان، هذا توحيد الإرادة كما ذكر أهل العلم. فالإخلاص توحيد المراد، لا يريد إلا وجه الله عز وجل. وأما الصدق فتوحيد الإرادة، بمعنى أن يكون الإنسان جادا فيما يريد، جادا صادقا في طلب ما يطلب من مرضاة الله عز وجل، بمعنى أنه لا ينشغل بأمر آخر عما يطلبه ويريده من الصدق. فالإنسان قد يطلب مطلبا، لكنه يطلبه بضعف، ويتأخر في تحقيق غاياته من ذلك الطلب. كما نشبه ذلك بقطارين، قطار يسافر من بلد إلى بلد مباشرة بسرعة دون أن يتوقف في المحطات المتوسطة، وآخر يقف في كل محطة. نعم الوجهة واحدة، ولكن هذا يقطع المسافة في ساعة أو ساعتين، وذاك الآخر ربما قطعها في 6 ساعات أو 7 ساعات. وأما فيما بين العبد وبين الله فالتفاوت أعظم بكثير، ذلك أن البطيء إنما له رغبات وإرادات على الطريق أضعفت سيره وأضعفت قوته في طلبه النهائي وفي غايته الأخرى، فهو يريد من كل محطة من المحطات شيئا منها، أناسا يركبون معه. وأما الآخر فطريقه واحد وإرادته واحدة. فكذا المؤمن الجاد قد أخذ ما آتاه الله بقوة، جاد في طلبه للعلم مثلا، تجد هذا يتفاوت الناس فيه. الصدق في طلب العلم، تجد إنسانا يجتهد في طلب العلم فيدرك في المدة الوجيزة بصدقه في الطلب ما لا يدركه غيره ممن يترنح في سيره، ممن يبدأ كتابا ثم لا ينهيه، يقرأ ما مسألة ثم لا يتمها، يقرأ بابا من العلم ثم لا يستمر، يحضر بعض الدروس ثم ينقطع، وهكذا. كذلك الصدق في العبادة وإصلاح النفس وتهذيبها، تجد إنسانا قد التزم لكنه يتوانى في تصحيح أخلاقه وإصلاح نفسه، لا تزال الأمراض تنهش في قلبه، ولا تزال نفسه مريضة مثخنة بالجراح. فعندما يكون هذا هو الوصف العام لأكثر من أظهر الالتزام، لا نتوقع إذن إلا تأخرا وبطئا في الوصول إلى النتائج المرجوة، وإن كان لا يلزم من ذلك طعن في النيات. نعم قد تكون هناك إرادة لوجه الله، ولكن ليس هناك الصدق المطلوب في العمل، ليس هناك الصدق المطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل مثلا، في من يبذل عمره ووقته وكل فرصة سنحت له في الدعوة إلى الله عز وجل، وهناك من يكون بطيئا ينتظر الرسوم والعادات، لا يستطيع أن يدعو إلا من خلال رسوم معينة وطقوس معينة، إذا غابت فشل وتوقف في دعوته. لا بد أن يكون هناك صدق في البذل والتضحية في سبيل الله والصبر واليقين. نعم الصدق يدخل في كل الأحوال والأعمال، الصدق مع الله سبحانه وتعالى أن تكون جادا وليس متوانيا وليس متكاسلا. الصدق في الذكر، أن يكثر من ذكر الله ولا يني في ذكر الله، كما أمر الله عز وجل موسى وهارون ولا تنيا في ذكري، اذهب بآياتنا ولا تنيا في ذكري، فالله عز وجل أمرهما بأن يقوما بالحق ولا يتوانيا في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بغير الله عز وجل عن الله، وإن كان حبه موجودا لكن قد يكون ضعيفا، لذلك يقدم عليه الأمور الدنيوية من الأهل والمال والولد، ولذلك يكثر وقوعه أثناء الطريق، نسأل الله العافية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، كان هذا الصدق في الجهاد وهو أعظم مراتب العمل، ذروة سنام الإسلام، لذا كان الصدق فيه محققا لغايات أهل الإسلام. وظل أنس رضي الله عنه وأصحابه، أنس بن النضر، سراجا على الطريق، نورا ينير الطريق، أسوة حسنة لكل من أتى بعده، فإذا كان أسوة لمثل سعد بن معاذ فكيف لا يكون أسوة لمن بعده. ويظل بعد أن ذكر الله أمره في القرآن العظيم بهذا الثناء الحسن، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان هذا الصدق في الجهاد والصبر والثبات والإقدام والتضحية، وأن لا يعبأ الإنسان بما يصيبه في طريقه في سبيل الله عز وجل. لم يلتفت أنس بن النضر إلى 84 جرحا حتى سقط في آخر واحد منها عجزا عن أن يستمر في القتال، رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه، وألحقنا بهم صالحين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. أترون هذا العهد خاصا بأنس؟ نقول لا، بل كل من أسلم وكل من آمن قد أعطى هذا العهد، كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وإنما يتفاوت الناس في الوفاء، فكل مؤمن قد قال سمعنا وأطعنا، وإلا كان هذا قدحا في إسلامه وإيمانه. إذا لم يرى لله على نفسه السمع والطاعة، كل مؤمن يقول ذلك، لكن يتفاوت الناس في تحقيق ذلك والصدق فيه. فمنهم من قضى نحبه، أي نذره وعهده مع الله عز وجل، فوفى بما وعد الله من الثبات والصبر والتضحية في سبيل الله. ومنهم من ينتظر، فقد كان المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم هذه النوعية أيضا باقية، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم، وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، كهؤلاء السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، كان منهم هذه النوعية الفريدة التي تنتظر أن تفي بعهد الله، وقد فعلت بفضل الله عز وجل وسارت على الطريق، وما بدلوا تبديلا. وذلك لأن التبديل والتغيير عما كان عليه الإنسان مع ربه عز وجل يقتضي نكوثا ورجوعا عن الحق، ويقتضي تفريطا في حق الله ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما بدلوا تبديلا، وذلك أن التبديل مردود وهم مقبولون عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين وأن لا يردنا خائبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. هذا التعليل لما قدره سبحانه وتعالى من مقدم الأحزاب، ومن صبر من صبر، ومن نفاق من نافق، كل ذلك بقضائه وقدره، في قدرته عز وجل، كان في قدرته ولم يزل أن يصرف الأحزاب قبل أن يأتوا، أن لا تجتمع كلمتهم، أن يفت في عضدهم، وأن يلقى الرعب في قلوبهم قبل أن يأتوا، لكن قدر سبحانه وتعالى ذلك ليجزي الله الصادقين بصدقهم. قدر الله عز وجل وجود المكروه ليحصل المحبوب الأعظم الذي يحبه الله عز وجل، ولا يحصل إلا بمقابلته بضده، فذلك الذي من أجله قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي الأحزاب، وأن يغدر اليهود، وأن تجتمع كلمة الكفرة والمنافقين وأهل الكتاب مع بعضهم على أهل الإسلام، وأن يظن المسلمون بالله الظنونا، وأن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لأجل أن يظهر الصدق الحقيقي في أحوال القلوب، في ثقتها بالله عز وجل، وفي حبها ومتابعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في خوفها من الله عز وجل دون من سواه، في اليقين بوعده رغم انعدام الأسباب، أو رغم أن الأسباب تأتي في الاتجاه المعاكس. البوادر والأسباب الظاهرة تقول أن الإسلام قد حوصر، وأنه يوشك أن ينتهي، وأن المعركة محسومة لصالح الكفرة والمنافقين، نعوذ بالله من ذلك. هذا الذي يظهر عنده الصدق، أتوقن بوعد الله عز وجل وتصدق مع الله عز وجل في الثبات، حتى ولو رأيت كل الدنيا مدبرة توقن بأن نصر الله آت ووعد الله متحقق، ما دام المؤمن عنده إيمان فلابد أن يرى ذلك، وأن يصدق مع الله في أحواله كما صدق في أعماله كما صدق في أقواله، ليجزيه الله بصدقه. وأبهم الجزاء ليتسع الذهن الإنساني لأوسع العطاء، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ماذا يجزيهم؟ يجزيهم ما لم يخطر ببال، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويعذب المنافقين، قدر الله أن يقع منهم النفاق ليعذبهم عدلا منه عز وجل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وهو الذي أراد ذلك وقدره، لكنه سبحانه لا يعاقب عبدا إلا بما صنع، ليعذب ويعذب المنافقين إن شاء على نفاقهم، وفتح لهم باب المغفرة إن تابوا أو يتوب عليهم. فهذا الكرم من الله عز وجل، فليس كلهم خالص النفاق كما كان ابن أبي بن سلول، وإنما كان منهم من وقع في النفاق لاختلاطه بأهل النفاق، وكان منهم من فيه نفاق أصغر فكان فتح باب التوبة، وحتى من أشرك بالله عز وجل ونافق النفاق الأكبر، فإن الله عز وجل لم يغلق باب التوبة لمن أخلص دينه لله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فلا تستبع توبة أحد. وإذا كان الله عز وجل قد رغب الذين شتموا الله عز وجل وسبوه وادعوا له الصاحبة والولد إلى التوبة، كما قال سبحانه وتعالى عن النصارى، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله عز وجل دعا من أشرك به إلى التوبة، ودعا من سبه إلى التوبة. وقد قال الله عز وجل: شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياه فقوله: اتخذ الله ولدا، ومع ذلك دعاهم إلى التوبة. قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. دعاهم إلى التوبة سبحانه وتعالى رغم كفرهم وشركهم بالله، ودعا من قتلوا أولياءه واضطهدوهم وعذبوهم وألقوهم في النيران، كما قال عز وجل في أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة. فباب التوبة مفتوح حتى يغرغر العبد، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح ما لم ينزل البأس والعذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من بأس الله. قال عز وجل: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، وكان الله إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. وكان هذا من آيات الله عز وجل العظيمة، رد الله الذين كفروا، لم يفعل المؤمنون شيئا، وإنما رد الله الكفار بغيظهم في قلوبهم، لم ينالوا خيرا حين أرادوا بالمسلمين شرا، فكل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا بد أن لا ينال خيرا. هذه حقيقة مؤكدة، لا يقصد عبد مؤمنا بسوء إلا ويرده الله عز وجل، لا ينال خيرا. وإن تصور في وقت وفي لحظات أنه سوف يحصل على الخير، لن يحصل إلا على السوء، ولن يحصل إلا على الشر جزاء وفاقا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، ذلك مقتضى أسمائه وصفاته، وكان الله قويا عزيزا. فمن الذي يرد 10,000؟ ليس في قدرة المسلمين أن يردوهم، وليس يتعززون بسلاحهم ولا حسن ترتيبهم، الأمر ليس إلا مقتضى أسمائه وصفاته عز وجل. هو الذي فعل، هزم الأحزاب وحده، رجع المشركون خائبين يجرون أذيال الخيبة. هذا مما يسعد القلب ويفرحه عبر العصور، هذه أيام الله عباد الله التي أمر الله أنبياءه أن يذكروا الناس بها، كما قال في شأن موسى: وذكرهم بأيام الله، قد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فيوم الأحزاب من أيام الله عز وجل التي يعالج المؤمن بها حزن قلبه وغم نفسه مما يصيب المسلمين، يتذكر أن المسلمين قد مروا بلحظات أشد. إننا الآن نقطع ونجزم أن هزيمة المسلمين في قطر من الأقطار لن يترتب عليها زوال الإسلام، ولو أبيد المسلمون عن آخرهم في بلد لما كان في ذلك زوال الإسلام، وذلك لأنه بفضل الله قد انتشر. لحظات أشد بكثير مما تمر به الأمة الآن مرت بالمسلمين. كانت غزوة الأحزاب، لو تصورنا خلاف ما جرى لما كان هناك إسلام في الأرض، ولكن فضل الله علينا، نعمته علينا، كما أنعم على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنعم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نعمته علينا إذ بما هزم الله الأحزاب وحده كان ذلك سببا في إسلامنا، في وصول النور إلينا بفضله عز وجل، وكان أيضا سببا من أسباب حسن الظن بالله عبر العصور، وأن نتضرع إلى الله ونتوسل إليه بهذا الدعاء. وهازم الأحزاب وحده، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا إلى الله بذلك في كل موطن يواجه فيه العدو، بعد ذلك يدعو ويستنصر هازم الأحزاب سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل هناك لحظات أشد مرت على المسلمين وما ضيع المسلمين، فعند ذلك عندما تتذكر أيام الله وأنت تلحظ بقلبك رجوع أبي سفيان وقريش وغطفان وخذلان اليهود الذي يسر القلوب ويفرح الله به المؤمنين عبر العصور بما وقع في بني قريظة، عندما تتصور ذلك وتستحضره يزول الهم والغم، وذلك من أعظم أسباب أن يكون القرآن العظيم نور القلب وربيع الصدر. اللهم اجعل القرآن ربيع نور صدورنا وربيع قلوبنا وزوال همنا وغمنا. فالله عز وجل يزيل الهموم بالكتاب العزيز بما يرشد الإنسان إلى مقتضى أسمائه وصفاته، قوة الله وعزته لا يغالب ولا يمانع، غالب على أمره القوي العزيز سبحانه وتعالى، لا يقف لقوته شيء. لو تدبر العبد ذلك لأيقن ضعف العباد جميعا وفقرهم وذلهم، فكل عز في مقابلة عزة الله عز وجل ذل، وكل قوة بالنظر والنسبة إلى قوة الله عز وجل ضعف وعجز، وكل غنى في مقابلة وبالنسبة إلى غنى الرب عز وجل فقر وعدم بالنسبة إلى غنى الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل الدنيا في الآخرة كنقطة من بحر، كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فكيف بصفات الرب سبحانه وتعالى إذا قارنت صفة البشر إليها. الدنيا في الآخرة بهذه المثابة، فكيف إذا استحضرت أن الله هو القوي العزيز؟ ما يصنع الأعداء؟ يلعبون ويلهون، لا قيمة للعبهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واجعلنا هداة مهتدين، أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقم الصلاة.